لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بكم في هذا المكان المبارك وفي هذا الوقت الطيب المبارك أن يجمعنا سويا بهذا الجمع مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم كما جمعتنا هنا في هذا المكان فاجمعنا في حياة سرمدية أبدية في أعلى جنات الخلد في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وإخواننا وأحبابنا ومشايخنا ودعاتنا وكل من كان له حق علينا بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام والأحباب، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذه كلمة نقولها كثيرا، صح ولا لا؟ هذه كلمة تتردد على ما سمعنا طويلا، لكني أسألك سؤالا، هل فعلا تحس بهذه الكلمة؟ أنت فعلا حاسس أن الإسلام نعمة ولا كلامه خلاص؟ هل تستشعر فعلا أن الإسلام نعمة امتن الله جل وعلا بها علينا دون أن نطلبها؟ ولا في حد طلب أن يكون مسلم؟ ربنا أعطاك الإسلام بدون ما تطلب، ولدت مسلما. لذلك من أرق الدعوات التي أحبها وأرددها من يدعو الله جل وعلا ويقول: اللهم إنك أعطيتنا الإسلام ولم نسألك، صح ولا لا؟ اللهم إنك أعطيتنا الإسلام ولم نسألك، فأعطنا يا ربنا الفردوس الأعلى ونحن نسألك. إذا كان الكريم أعطانا الجنة دون أن نطلب، طب لو طلبنا سيعطينا؟ هذا حسن ظن بربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله على نعمة الإسلام، الإسلام نعمة امتن الله جل وعلا بها علينا، أكرمنا الله جل وعلا بها. الإسلام عطية إلهية ونعمة قدسية ونفحة ربانية أكرمنا الله جل وعلا بها، وهذه النعمة ككل نعمة أنعم الله جل وعلا بها علينا لا بد لها من شكر، صح ولا لا؟ أي نعمة لا بد لها من إيه؟ عشان تثبت عليك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، اللي عاوز ربنا يزود النعمة فيه يثبته في النعمة ويثبت النعمة فيه ويثبت على النعمة إلى أن يلقاه لا بد أن يشكر هذه النعمة. وشكر كل نعمة لا بد أن يكون من النعمة نفسها. يعني إيه؟ يعني لو ربنا ادالك نعمة المال، نعمة المال، شكرك لنعمة المال أن تخرج زكاة المال مالا. اللي اداله مال يطلع يخرج مال. لو أعطاك الله جل وعلا نعمة الزرع الحبوب، فإن شكر نعمة الزرع أن تخرج منه يوم حصاده. يبقى شكر نعمة الزرع تطلع ايه؟ زرع. لو أعطاك الله جل وعلا نعمة الأنعام، شكر نعمة الأنعام زكاة الأنعام أنعام. يعني اللي ربنا اداله فلوس زكاة المال ما ينفعش يطلع هدوم، ما ينفعش يطلع اكل وشرب. زكاة المال ايه؟ من المال نفسه، الزرع من الزرع نفسه، الانعام من الانعام نفسها. طب لو اعتق الاسلام تشكر نعمة الاسلام ازاي؟ تطلع للناس اسلام، تخرج للناس اسلام، تكلم الناس عن الاسلام، تعلم الناس الاسلام، تهدي الناس للاسلام، تذكر الناس بالاسلام، تحبب الناس بالاسلام. هذا هو شكر نعمة الاسلام. كما اعطى ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاث نعم امره الله جل وعلا شكرا لهذه النعم ان يشكرها منها. سورة الضحى قول الله جل وعلا وأنتم تحفظون، ثلاث معادلات. المعادلة الأولى: ألم يجدك يتيما فآوى، أمره الله جل وعلا بقوله فأما اليتيم فلا تقهر. دي قصد دي ولا لا؟ كنت يتيم ربنا آواك وأكرمك، لو لقيت يتيم اكرمه ولا تنهره ولا ترده. النعمة الثانية، المعادلة الثانية على اختلاف في الترتيب: ووجدك عائلا فأغنى، يعني عائلا فقيرا، وجدك عائلا فأغنى، يعني بدل ما تمد إيدك للناس وتسأل الناس وتطلب من الناس، كفاك الله جل وعلا مؤنة السؤال وأعطاك بل وأغناك. فطلب أو أمره الله جل وعلا شكرا لهذه النعمة بقوله جل وعلا وأما السائل فلا تنهر. في واحد محمول بيرد. وجدك عائلا فأغنى، قال تعالى وأما السائل فلا تنهر. قال الله جل وعلا للنبي أصف النعمة الثالثة، المعادلة الثالثة: ووجدك ضالا فهدى. ضالا يعني ايه؟ يعني ما كنتش تعرف حاجة عن الإسلام، صح؟ النبي كان يعرف حاجة عن الإسلام؟ كان يعرف حاجة عن القرآن؟ لا، اللي هدى لهذا الدين هو الله جل وعلا. وجدك ضالا فهدى، طلب الله أو أمره الله جل وعلا بقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. ثلاث معادلات إلى ربنا يوسع عليه بالمال عشان تثبت فيه نعمة المال. يعمل إيه؟ يطلع مال، صح ولا لا؟ اللي عاوز ربنا يوسع عليه بالمال يعمل إيه؟ يوسع على الناس بالمال. وأحسن كما أحسن الله إليك، والجزاء من جنس العمل. أنت طلع كتير ربنا يديك كتير. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ربنا أكرمني بحج بيت للحرام من حوالي 4 سنوات، ربنا يجمعنا هذا العام على عرفات. وأنا هناك كان معايا بعض الدعاء والتقينا برجل مصري ثري عنده أموال كثيرة جدا. هذا الرجل يملك بعيد عنك 4 مليار. انت عاوز ليه؟ انت عايزين دفتنا وتعب من اين اكتسبته وفيما انفقته؟ يملك 4 مليار. الرجل ده بيقول لنا، بيقول انا احكي لكم قصتي واول مره احكيها، ما قلتهاش للزوجه ولا الابناء ولا الاب ولا الام ولا الصاحب ولا القريب، اول مره اقولها. خير يا عم الحاج؟ بقول انا عندي 53 سنه واملك 4 مليار، وبدات حياتي وانا عندي 20 سنه بياع فول، ببيع فول. يلا اللي عاوز المليارات اهو ياكل الغلابه فول، ربنا هيكرمه. بقول بدات حياتي بياع فول، واول اسبوع ربنا رزقني 100 جنيه، وكان رزق حلو قوي، فرحت واخد 10 جنيه في السر ومطلعها لله، وقلت له يا رب بيني وبينك انا هحكي لكم زي ما هو بيحكي لنا بالظبط، راجل بسيط جدا على الفطره. بقول قلت له يا رب بيني وبينك يا رب لحد يعرف لا زوجه ولا عيال، كل رزق تعطيني اياه اطلع منه 10% لله. المية يطلع منها كام؟ 10 جنيه. بقول لي عدى اسبوع اتنين تلاته مستني ال 100 جنيه، بعت لي ربنا 1000 جنيه. قلت له خلاص يا رب 20%، بنفس الطريقة كده. ولو كان طلع من المية 10 يتبقى 90، ربنا رزقه 1000، لو طلع 200 يتبقى 800. بقول لي قلت له خلاص يا رب 20%. بقول لي والله شهر 2 ربنا رزقني 10,000 جنيه. قلت له خلاص 30% يا رب. بنفس الاسلوب كده والله تجارة مع الله فعلا. بقول لي 5-6 شهور رزقني ربنا 100,000 جنيه. قلت له 40%. بقول لي والله ما عدتش علي السنة حتى رزقني الله جل وعلا بالمليون. قلت له خلاص يا رب انا وانت شركة، النص بالنص يا رب. بقول بنفس العبارة كده، النص بالنص يا رب. هذا الرجل رزقه الله جل وعلا 4 مليار. لا تعجبوا اذا قلت لكم ان هذا الرجل بنى لله عز وجل 200 مسجد. 200 مسجد. والسبب كما قال لي كلمة واحدة بس أنا أيقنت فيها من كلام ربي جل وعلا: يا ابن آدم أنفق عليك، خليك على يقين، أنفق عليك. بس المسألة دي خلي بالك محتاجة قلب، محتاجة صدق ربنا، محتاجة أكون على يقين. إنما مسألة أما أشوف دي ما تنفعش مع ربنا، صح؟ في ناس كثيرة عاوزة تجرب ربنا، في ناس كثير يجي يطلع يقول طب ما هو ممكن واحد يسمع الكلام ده يقول خلاص أنا هطلع 10% وأما أشوف. ما تشوف إيه يعني؟ هتشوف ربنا كريم معك ولا لأ؟ وأنا يعني عاوز أعرف، قول لي ما تشوف إيه؟ بتختبر ربنا مثلا يكون يعني شكور لك ولا لأ؟ ده أنت في رمضان لما بتقابل أخوك في الشارع وبتسلم عليه بتقول له رمضان كريم، بيقول لك إيه؟ لازم تفهم الكلمة دي أن الله أكرم فعلا، أن الله أكرم. لن يكون العبد أبدا أكرم من سيده. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كن لله كما يريد يكن لك ربك. يا أخي بقول لك أكرم تقول لي كما يريد. كن لله كما يريد ليكن لك ربك فوق ما تريد. ده كريم، تتعامل مع ربنا الغني سبحانه وتعالى الكريم، وفوق غناه وكرمه يحب أن يعطي عباده، وفوق ذلك كله يغضب إن لم يسأل. بس هو هتجرب ربنا. أصل كان في 2 جيران، كان في 2 جيران، واحد منهم اعتاد مع ربه كلما أنفق شيئا أخلفه الله جل وعلا بعشرة أضعاف. هو اتعود كده مع ربنا، يطلع 10 جنيه لله ربنا يجيب له 100 جنيه. هو اتعود مع ربنا كده. فجاره عرف قال والله طب ده شغلانة حلوة، لما طلع جنيه يرجع لي 10 والله ده شغلانة حلوة. فبدأ بقى يحسب، أنا معايا كام؟ معايا 10 جنيه. طب أطلع جنيه يبقى كام؟ 9 جنيه. يرجع كام؟ 10، يبقوا كام؟ قاعد بيحسب. طلع الجنيه الأول ما رجعش حاجة، قال ايه هو بعدين؟ طب مش مشكلة، يمكن الجنيه ده طلع اوت، نطلع واحد تاني وخلاص. يطلع واحد يبقى كام؟ 8. يرجع كام؟ 10. يبقوا كام؟ برضه لسه بيحسب برضه. طلع الثاني ما رجعش حاجة، طلع العشرة جنيه ما رجعش حاجة، طلع العشرة جنيه ما رجعش حاجة. ده بيجرب. ايه الفرق بين الاول والثاني؟ اليقين، ان الاول على يقين ان الله جل وعلا سيخلف. لا ينبغي ابدا ان نعامل الله جل وعلا هات وخد، تدينا اديك، مش هتديني مش هديك. في ناس بتعمل كده، يعني اللي بيجي يقول نادر علي يا رب لو نجحتني لا طلع 100 جنيه لله. طب لو ما نجحش مش هيطلع. لا، ده اسمه سوء ادب مع الله. اولا النذر مكروه، وهذه الصورة في سوء أدب مع الله. إنما أنت تعمل إيه؟ طلع 100 جنيه لله وقول له يا رب أتوسل إليك بصالح عملي هذا إنك تنجحني. تطلع الأول. إنما لو اديتني يا رب أديك، لو ما ادتنيش مش بديك. ما ينفعش. ما تعملش زي صاحب الحمار. واحد فلاح مش صعيدي، ما بقولش مرة واحد صعيدي، بقول واحد فلاح أهو لا يكون فلاح هنا برضو. واحد فلاح بسيط الحمار بتاعه مرض، الحمار بتاعه تعب، فقال كده: نذر علي يا رب لو شفتني الحمار لصوم أسبوع، نذر علي لو شفتني الحمار أصوم 7 أيام. فربنا شفى الحمار، شفى الحمار اختبارا وامتحانا، صام الأسبوع وفى. وهو بعد ما صام 7 أيام وهو بيفطر في اليوم 7 مات الحمار. بعد ما صام 7 أيام مات الحمار. بص للسماء كده قال: طيب والله لا نخصمهم من رمضان. أعوذ بالله، هو ده ينفع؟ أهكذا يعامل الله جل وعلا؟ لا يا أخوانا، لابد من يقين أن تنفق، أن تنفق وأنت على يقين أن الله جل وعلا سيخلف. عبد الرحمن بن عوف الذي ترك مكة، ترك مكة وترك كل شيء فيها، ترك أمواله، ترك دياره، وترك ثرواته، وترك تجارته، وذهب مهاجرا إلى الله ورسوله، ذهب إلى المدينة ولا مال له، وبدأ في التجارة، مع أن بعض الأنصار عرضوا عليه أن ينفق عليه، لكنه قال: دلني على السوق. وبدأ في التعامل مع الله جل وعلا، كلما آتاه الله جل وعلا أنفق، فأغلف الله جل وعلا عليه، وأنفق الله جل وعلا عليه، حتى أنه في يوم من الأيام، وعبد الرحمن يقول ذلك: والله إني لأخشى، والله إني لأخشى إن وضعت يدي على حجر فرفعته أن أجد تحته ذهبا. أنا خايف أرفع أي طوبة قدامها لا تحتها ذهب. إني لأخشى إن أمسكت التراب في يدي أن يتحول إلى ذهب. أنتوا عارفين ليه؟ لما جلس يصلي ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأتت تجارة له من اليمن 600 ناقة محملة بخيرات اليمن. 600 ناقة، الجمل بكام اليومين دول؟ بكام؟ لا الجمل، الجمل بكام؟ 7000، 10000، 12، وشايل بضاعة فوق قده، يعني نقول مثلا الجمل ب10. 600 جمل بكام؟ 600 في 10000 بكام؟ 6 مليون. ايوه كده، بيقولوا ان الملاوي اكتر بلد تجارية. 6 مليون جاية له تجارة ب6 مليون. وهو قاعد جاء له تجار المدينة، بعض التجار جم قالوا له: نعطيك على الدرهم درهما، يعني هي ب6 مليون تاخد فيها الوقت 12 مليون مكسب 100%، ايه رأيكم؟ يعني هو قاعد كده خد وهات، يبقى بقى 6 مليون زيادة على طول. قال عبد الرحمن بن عوف: عندي من يعطيني أكثر. لا انتوا ده قليل، عندي من يعطيني أكثر. فجاء تجار آخرون قال: نعطيك على الدرهم درهمين، نعطيك على الدرهم درهمين تاخد 18 مليون الآن، 12 مليون مكسب. قال: عندي من يعطيني أكثر. جاء تجار آخرون: نعطيك على الدرهم 3. وهو برضو بقول ايه؟ عندما حتى وصلوا: نعطيك على الدرهم 6. ولا زال يقول: عندي من يعطيني أكثر. قال التجار: لا يوجد أحد في المدينة يعطيك أكثر منا، فنحن جميع تجار المدينة أمامك، ما عادش ولا حد تاجر. قال: عندي ربي وعدني أن يعطيني على الدرهم 10، أشهدكم أنها لله. كان بينفق. عشان كده إذا أردت أن تشكر نعمة المال أنفق، أن تشكر نعمة الزرع طلع من الزرع، أن تشكر نعمة الإسلام. قال تعالى: ووجدك ضالا فهدى، فأمر الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة ربنا هي إيه؟ نعمة ربنا هي إيه؟ الإسلام. يبقى عشان تشكر نعمة الإسلام تعمل إيه؟ عشان تشكر نعمة الإسلام تعمل إيه؟ هي كلمة في الآية، هي إيه؟ فحدث. لأجل أن تشكر نعمة الإسلام لابد أن تحدث الناس بالإسلام. الكلام ده لكم، ألستم من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ طب اللي من أتباع النبي يرفع إيده. كلنا من أتباع النبي. يبقى إذن أنتم جميعا صغيرا كنت أو كبيرا، رجلا كنت أو امرأة، عالما كنت أو متعلما أو أميا أو أميا، لابد أن تحدث بنعمة الإسلام. مش أنت مسلم؟ مش أنت أتباع النبي؟ ربنا يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا. مش أتباع النبي لابد أن إيه؟ يدعون إلى الله جل وعلا، لابد أن يدعو الواحد منهم إلى الله جل وعلا، فلا بد أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى على قدر ما تستطيع. اوعى تقول أنا ما أعرفش، اوعى تقول أنا ما أعرفش. واحد من أقاربي كان مرة بيصطاد في قرية من القرى، هو بيحكي لي وبيقول لي لما جه وقت الجمعة، كان يوم جمعة، جه وقت الجمعة لميت السنارة ورحت أصلي الجمعة، دخلت في المسجد الخطيب ما جاش. هقول لك بس الموقفين دول عشان تقارب. بقول الخطيب ما جاش، فالناس قعدت تبص، حد يخطب يا جماعه؟ ما حدش يخطب يا جماعه، اي حد يخطب؟ ما فيش حد قادر يقول قال الله قال رسوله ايه وحديث؟ ما فيش. بيقول لي استقر الامر، احنا جايبين الراديو وحاطينه على المنبر وحاطين الميكروفون قدامه وقعدنا نسمع خطبه الراديو، خلاص مش حد يقول كلمتين. يا ايها الذين امنوا اتقوا ربكم او اتقوا الله حق تقاته، ويطلع يقول قال رسول الله الكلمة الطيبة صدقة، آية وحديث، مش قادر. بقولي ما حدش خطب. وبعدين دي مش دي المصيبة، أنا قاعد أسمع الخطبة. قال لي المصيبة إن لما خلص الخطيب خلص على طول الإقامة، أقام الصلاة برضه في الميكروفون. أقام الصلاة فين؟ في الراديو. بدأ الإمام يصلي يروح نحطين الراديو مكان الإمام وصلينا وراه. صلوا ورا الراديو. خلاص مفيش اي حد يقول قال الله قال رسوله يصلي بيتين، مصيبة. شوف بقى على النقيض، من حوالي شهرين كنت في محاضرة في بلد قريبة من بنها، وبعد المحاضرة جاني شاب ملتحي كده فاضل، قال لي انا عاوز احكي لك قصة موقف. قلت له قول. قال لي انا خرجت في البلد بتاعتنا دي اصلي الجمعة، ودايما بصلي في مسجد معين، كنت متأخر فدخلت اصلي في مسجد بسيط كده اوقاف بيصلي فيه حوالي 50-60 واحد، مسجد صغير كده. فدخلت، بقول لي وانا بقدري دخلت قعدت قريب من المنبر هنا كده مثلا جنب السلم بتاع المنبر، بقول لي دخلت قعدت وقعدت استنى الوقت الجمعه جه الخطيب ما جاش، الناس اتجمعت 30-40 واحد في المسجد والخطيب ما جاش، عدى 5 دقائق 7 دقائق الخطيب ما جاش، الناس بدات ايه تبص لبعضها وقلقت، فبدا يبصوا حد يخطب يا جماعه، لقونا انا الوحيد الايه الملتحي، راحوا لنا اطلع اخطب يا عم الشيخ. قال لي وانا لقدري كنت قاعد قدام المنبر، اطلع اخطب يا عم الشيخ. قال له ما اعرفش. يا شيخ اطلع اخطب. قال له ما اعرفش. طب اي حاجه؟ قال له ما اعرفش. قال لي بقيت حاطط وشي على عينيا ومش عارف اخبي دقني فين. بيقول لي كده والله مكسوف مش عارف اخبي دقني فين. ف بيدوروا ما حدش طلع يخطب، عدى ربع ساعة والناس قاعدة. بقول شوية واحنا قاعدين دخل واحد من باب المسجد من أبائنا الفضلاء، عنده حوالي 70 سنة، راجل مسن كبير، شيخ كبير عنده 70 سنة، راجل بسيط جدا، عامي أمي ريتي بسيط، دخل من باب المسجد لقينا قاعدين ما حدش بيخطب. قال له فيه يا جماعة؟ قال له خطيب ما جاش. طب ما فيش حد يخطب فيه خالص؟ قال لا ما فيش حد موجود، يعني ما حدش قادر يقول كلمتين يا جماعة؟ قالوا ما حدش راضي. قالوا خلاص انا هخطب. الناس قالوا تخطب ايه يا عم الحاج؟ اقعد. تخطب ايه يا مصطفى ولا ايه؟ اقعد. يعني اللي عاوز يخطب تقول له ما تخطبش، واللي مش عاوز تقول له اخطب؟ ما هم مش مصدقين. إيه؟ انت مين يا عم الحاج انت عشان تخطب؟ قال لهم انا هخطب، لو ما حدش طلع هطلع انا. ما حدش طلع، راح طالع على المنبر. الاخ بيحكي لي بيقول لي الخطبه بتاعته كلها دقيقة واحدة، خطبة من أول ما بدأ لغاية لما خلص دقيقة واحدة بس، 60 ثانية. قال لي أنا هحكيها لك كلها. قلت له ليه؟ قال لي استنى بس، بعض الإخوة قالوا لي قبل ما نقول لك، الراجل ده عمره ما خطب، عمره ما طلع منبر، عمره ما قعد على كرسي يقول لي ناس كلمتين، عمره ما قال موعظة، عمره ما قال حديث للناس، بس الراجل ده طول عمره بيدعو إلى الله. قلت لهم إزاي؟ قالوا لي طول عمره بيدعو الى الله باسلوب بسيط جدا. ازاي؟ بيقولوا لي كل يوم قبل الفجر بنص ساعة يخرج من بيته يروح المسجد عشان يصلي الفجر. كل يوم قبل الفجر بنص ساعة يخرج من بيته يروح يصلي، وهو ماشي في الطريق بس، وهو ماشي في الطريق للمسجد بيقول كلمتين بصوت عالي، يمشي في الشوارع يقول بصوت عالي لا إله إلا الله قوموا صلوا، لا إله إلا الله قوموا صلوا. أنا بسألك دي دعوة إلى الله ولا لا؟ هي دي مش دعوة إلى الله؟ هو لازم الدعوة إلى الله على منبر أو على كرسي ولغة عربية فصحى؟ بالشرط. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ممكن بأبسط عبارة لا إله إلا الله مش بيذكر الناس بكلمة التوحيد أعظم ما قال الأنبياء والمرسلون، صح ولا لا؟ مش بيذكر الناس بذكر الله في وقت غفلة أكثر الناس؟ مش بيوقظ الناس لعمود الإسلام الصلاة؟ مش بيذكر الناس بشرف المؤمن قيام الليل؟ مش بيعمل زي النبي؟ هو الآن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في ثلث الليل الآخر يمشي وسط شوارع المدينة ينادي بأعلى صوته عليه الصلاة والسلام ويقول أيها الناس، أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، يعيدها النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، يذكر الناس بالقيامة عشان يقوموا يصلوا. هو الآن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. الأخ بيحكي لي قال لي طلع على المنبر دقيقة واحدة بس وخلص الخطبة، قلت له قال إيه؟ قال لي طلع قال الحمد لله، أقول لكم الخطبة كلها بالضبط، قال له كده الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بصوا يا جماعة نفس الأسلوب كده، النبي بيقول بتصلوا على النبي هنا ولا يا شيخ عمر؟ في يا شيخ أحمد في ملاوي ما بتصلوش على النبي ولا إيه؟ أصل خلي بالكوا في بلاد بتصلي على النبي وفي بلاد ما بتصليش على النبي. متهيألي أنتوا اللي بتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا بصوا يا جماعة النبي بيقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني يا جماعة لازم توحدوا ربنا وتمشوا ورا النبي وتصلوا على النبي، وإقام الصلاة. يعني يا جماعة لما تسمعوا الأذان سيبوا اللي في ايدكم وتعالوا صلوا في المسجد. وإيتاء الزكاة، يعني يا جماعة اللي ربنا يوسع عليه يدي للغلابة، اللي ربنا يوسع عليه يدي للغلابة. وصوم رمضان ده يا جماعة أحسن شهر في السنة لازم نصومه صح، ده أحسن شهر في السنة لازم نصومه صح. وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، والرجل الطيب الفاضل الكبير أبو 70 سنة ده ما كانش حج، ما حجش، فختم الخطبة بالدعاء قال لهم كده: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، يا رب كرمنا بحج بيتك يا رب. الأخ قال لي وراح ساكت خلص دقيقة بالظبط خلص الخطبة، بقول لي سكت بعد ما ادعى الدعوة دي يا رب كرمنا بحج بيتك، وراح ساكت خمس ست ثواني ما بيتكلمش. انا قلت خلاص خلص اللي عنده ما عادش عارف يتكلم، زمان مكسوف الوقت، سبع ثمان ثواني ما بنطقش. بيقول لي وانا قاعد مغطي وشي كده، قلت ما بص اشوف ايه، برفع وشي ابص عليه كده لقيته على المنبر دايخ بيترنح، او بصيت له راح واقع. انا كنت تحت شقطه، انا راح شقطه بحطه على الارض وجدته قد فارق الحياه، مات، مات وهو يدعو إلى الله بأبسط عبارة كما عاش على ذلك. ربنا حكم العدل، من عاش على شيء مات عليه. ويا لسعادته حين يبعث يوم القيامة بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر: من مات على شيء بعث عليه. يبعث يوم القيامة أمام العالمين، يوم تبلى السرائر، يوم يظهر كل مستور، يوم تعلن الفضائح، يبعث يوم القيامة على منبر رسول الله، يبعث يوم القيامة ورأسه فوق العالمين يذكر الناس بالتوحيد وبالصلاة وبالعبادة وبالصيام. يبعث يوم القيامة ويدعو إلى الله، وليس ثم أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أنت نفسك تقول كده ولا لا؟ طب يلا اشتغل. هي الدعوة إلى الله إخواننا في مسجد ولا منبر ولا على كرسي بس؟ لا، المسلم لابد أن يكون كالنحلة. النحلة دايما بتطن، بيسمع دويها، والمؤمن كذلك يسمع دويه أينما وجد. المؤمن لابد أن يكون كالنخلة، مش النبي قال كده؟ كالنخلة. والنخلة كما ذكر الله جل وعلا وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من صفاتها تؤتي أكلها كل حين. أنت برضو كمؤمن لابد أن تؤتي الخير للناس أينما وجدت. الدعوة إلى الله، النبي ما كانش قاعد في الكعبة يدعو إلى الله وخلاص، ده كان في الشوارع، في النوادي بتاعت القوم، يمشي في الأسواق يذكر الناس بالله، حتى أن المشركين عاتبوه ولاموه، قالوا إزاي تبقى نبي وتمشي في الصوف تتكلم معاه؟ ما ينفعش. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ إزاي تبقى نبي وتمشي في الأسواق كده وتكلمنا كده وتكلم زينا وتأكل زينا؟ ما ينفعش. فأنزل الله قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. دعوة الله، أنتم اللي عاوزين تسمعوني صح؟ جايين عشان تسمعوني. طب واللي في القهوة اللي مش عاوز يسمعني، مين اللي يسمعه؟ ده دورك أنت. واللي في المستشفى ما بيسمعش، مريض. واللي في في الأتوبيسات والقطارات والسيارات مش عاوزين يسمعونا وبيخافوا مننا، مين اللي سمعهم دين ربنا؟ واللي في الجامعات واللي في الأماكن مين اللي سمع دول؟ هذا دورك أنت، لابد أن تتحرك لدين الله. أنا بقول لك، أنتوا عندكم هنا في البلد قهاوي مقاهي فيه ولا فيش؟ كتير. لا إله إلا الله. كنت لسه بقول للأخ عمرو وأنا جاي، كنت جاي مرة محاضرة في بلد من البلدان، فالأخ اللي دعيني بقول لي: ما تجيب أحمد ابنك معاك. قلت له: عم أحمد ملوش في الكلام ده خالص، يعني أحمد يعني يقعد ماشي، بس أحمد هو عاوز حمار يركبه خلاص. عندكم حمير؟ قال لي: هاتوا يا عم البلد كلها حمير عندنا. ها والله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت له: كلها حمير؟ طب ايه رايك لما اجي اقول لهم؟ قال لي: الله يكرمك استرني لحسن يذبحوني. مش انت اللي قلت بقى كلها حمير؟ المقاهي يا اخوانا، المقاهي دي عباره عن اوضه صغيره جواها شويه كراسي محطوطه فوق بعض، والضمنه والطاوله صح؟ والجوزه والمعسل واسمه الدخان صح؟ والناس قاعده فين؟ ايوه صح، في الشارع. معظم الناس مش قاعدين جوه القهوه، قاعدين فين؟ حاطين الترابيزات كده كراسي وقاعدين في الشارع، مش دي معظم المقاهي؟ هو قاعد بره بيشرب سجاير صح؟ بيشرب دخان، بيعصي ربنا قدام الناس بالظهر، مش ده معصيه لله؟ النبي قال كده عليه الصلاه والسلام بالنص في صحيح مسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. ده معصيه، وبيجاهر بها، يسمع الاذان الله اكبر اذان المغرب واذان العشاء وهو قاعد وما بيصليش، ده معصيه ولا لا؟ وبيجاهر بالمعصيه امام الناس، مش مكسوف انه يعصي ربنا صح؟ لو وقف مع اصحابه وطلع علبه السجاير لازم يوزع عليهم عشان يبقى جدع، بس لعيبه يعني، هو مش مكسوف من المعصيه، هو لا يستحي ان يجاهر بمعصيته، وانت تستحي ان تطيع الله فيه فتذكره بالله. اقول لك، اقول لواحد روح بقى قول لي القهوه ده هم، قول لي اللي واقفين ده ما بيصلوش ده هم، تعالوا صلوا، يتكسف. مكسوف؟ هو مش مكسوف بيعصي ربنا وانت مكسوف تذكره بالله؟ ده واجب عليك وهو بيعصي ربنا، سيتعلق برقبتك يوم القيامه ويقول: يا رب هذا علم الدين ولم يعلمني، كان يمر علي للصلاه 5 مرات في اليوم وانا مصر على معصيتي وانا جاهي وانا بعيد ولا يذكرني بالله، سيتعلق برقبتك ويقول: يا ربي خذ لي حقي منه. ربما يطرد الواحد من رحمه الله اذا لم يذكر بالله. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود، لعن يعني ايه؟ يعني اطردوا برحمه ربنا على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن وكان يفعلوا. يبقى انت لما تلاقي بيعمل المنكر وما تدعوش الى الله وما تنهوش يخشى ان تطرد من رحمه الله. لابد أن تذكر الناس بالله. الدعوة مش شغلة أئمة الأوقاف ولا شغلة بتوع الأزهر ولا شغلة اللي بيعرف يخطب خطبة على المنبر. الدعوة شغلتنا كلنا. أنا مش بقول لك اخطب، أنا بقول لك الدعوة اللي في الشوارع اللي في النواصي ولو بحسن الخلق ولو بسمة في وجوه الناس، لتكون قد شكرت نعمة الإسلام. وأما بنعمة ربك فحدث. أنا هختم بهذا الموقف عشان تعرف أن من مؤهلات الدعية لله، عاوز تدعو للإسلام، المطلوب منك حاجة واحدة بس، أنك تحب الإسلام. لو بتحب الإسلام تعرف تتكلم عن الإسلام. لو بتحبه، شاب من الشباب بقاله 5 سنين بيدور على عروسة، اتصل علي من حوالي شهر وقال لي لقيتها، لقيت العروسة. قلت له لقيتها بجد؟ قال لي فيها كل الصفات والله. قلت له معقول؟ قال لي والله كل الصفات اللي النبي قالها فيها. قلت له ربنا يتمم بخير. لقيته بيتصل بيا تاني يوم بيعيط في التليفون. قلت له في ايه؟ قال لي ابويا وامه ما فقوش. قال لي بعد ما 5 سنين بدور لقيتها، ابويا قال لي لن تبني ولا اعرف لو جوزتها، وامه قالت لي غضبانه عليك ليوم الدين لو جوزتها، اعمل ايه؟ بيعيط. قلت له يا اخي بجد؟ قلت له طب انصحك نصيحه، اتفضل. قلت له اصبر وادعي ربنا وحاول تكلمهم كده بالحسنى، تحببهم فيها. لقيته بعد يومين بيتصل بيا وبيضحك، قال لي خلاص وافقهم. قلت له وافقهم؟ قلت له انت عملت ايه؟ قال لي رحت لامي اقول لها بص يا امي، ده البنت دي طاقه اتفتحت من السماء ونزلت لي. اروح لابويا اقول لي يابا ده بيت كرم، لما بروح عندهم عاوزين يجيبوا كل اللي في بيتي ياكلوني. اروح لابويا اقول لي يا امي ده البنت دي قمه في الادب، لما بتتكلم ما بتسمعيش صوتها من ادبها. اروح لابويا اقول له ده ابوها مرهم يتحط على الجرح يرطيه. اكلم ابويا شويه وحبيبه في ابوها، واكلم امي شويه وحبيبه. لقيتهم بيقولوا لي يا ابني ده احنا حبناها من غير ما تشوفها يا ابني. قلت له فعلا احنا لو حبينا الاسلام ووقفنا امام من يكره الاسلام، لو احنا بنحبه نحببه فيه صح؟ يبقى الشرط ان تكون محبا للاسلام لتشكر نعمة الإسلام حين تحدث الناس بالإسلام. أنا مش عاوز أطول عليكم، لأن معنى في هذه الليلة، معنى في هذه الليلة هديتان. الهدية الأولى أخي الفاضل الدكتور عبد الجواد من أئمة الدعوة، وهو من علماء ودعاة الأزهر السوريين، تخرج في الأزهر ودكتور، حضر دراسات ودكتوراه في جامعة الأزهر من إخواننا في سوريا. جاء لنا برسالتين، بشارة لانتصارات لإخواننا هناك أهل السنة في سوريا، وجاء لنا كذلك بإنذار، جاء لنا بشيرا ونذيرا لينذركم إن قصرتم في حق إخوانكم، ليخبركم أن هناك من الناس من يموت لأنه لا يجد القوت بل ولا يجد الرصاصة، ما عنده ذخيرة، فجاء لكم لعله يستحثكم أن تنصروا إخوانكم بالدعاء بالإنفاق بالجهد بالمال إن عجزنا أن ننصرهم بأبداننا. معنا أخونا الدكتور عبد الجواد، ثم كذلك معنا مفاجأة سارة الشيخ أسامة، وهو من أفاضل قراء القرآن، بل من الله جل وعلا عليه بحنجرة مرنة متحركة، يعني يستطيع أن يعني أمن الله جل عليه بذلك، أنه يستطيع أن يعني يعيشنا في جو أئمة القراء القدامى المصريين، الشيخ عبد الباسط، الشيخ المنشاوي، الشيخ الحصري. فما رأيكم بمن نبدأ، بسوريا ولا بمصر؟ بمين؟ لا بيه؟ نعم الضيف اولا، الضيف يقدم اخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الجواد السوري، جزاه الله كل خير.
الحمد لله ولي المؤمنين، الهلال منزل السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب وصلى الله على نبينا المصطفى نبي المرحمة والملحمة وعلى آله وصحبه وبعد إخوتي في الله ثلاث رسائل أضيفها إلى الرسالتين اللتين أشار إليهما شيخنا الدكتور عبد الرحمن الصابت. هذه الأحداث التي ترونها في سوريا فتحت طريقين إلى بابين، فتحت طريقا إلى باب الجنة وفتحت طريقا إلى باب جهنم. نعم، فتحت طريقا إلى بابين، فأحد البابين يجب أن يغلق ويوصد قبل أن تتنفس جهنم الشيعة فتحرق مصر، مصر الأزهر، مصر أهل السنة. هذا الطريق طريق باب جهنم أحرق العراق وأحرق لبنان وكاد يحرق بلاد الشام لولا أن أهل السنة الآن على ثغر عظيم يقاتلون عن أهل السنة في بلاد العالم كله. وبفضل الله عز وجل يحفرون مقبرة الشيعة والنصيرية في بلاد الشام فيكبدونهم خسائر لا تصدقها العقول مقارنة بضعف العدة والعداد الذي بأيديهم. باب جهنم هو باب جهنم افتتحه النصيرية والشيعة ووصلوا به إلى مصر. وإليكم رسالتي أحبتي، نعم وصلوا به إلى مصر كما بدأوا به في سوريا عام 2002، كيف وصلوا به إلى مصر الآن؟ أظنكم رأيتم على أبواب المساجد عندكم نساء يحملن، نساء ورجال وأطفال يحملن جوازات سفر ويقولن نحن من سوريا ونحن نحتاج مساعدة ونحن ونحن. طيب، من هؤلاء؟ هؤلاء تنقلوا بين لبنان وإيران والجزائر ومصر، خذ جوازات السفر وانظر. هؤلاء ليسوا من سوريا أولا، جاءوا في الستينات إلى سوريا. هؤلاء ليسوا مسلمين قبل كل شيء، يعبدون آلهة تتألف من ثلاثة أشخاص وتتمثل فيها روح إله خاص بهم. هؤلاء يلبسون زي المسلمين حين يعيشون مع المسلمين وزي الكفرة حين يعيشون مع الكفرة. من هؤلاء؟ هؤلاء هم أدوات النصيرية والشيعة الذين بهم تشيعت محافظة كاملة في سوريا بين عام 2002 و2010 هي محافظة الرقة. محافظة الرقة كيف؟ كما بدأوا الآن في مصر، انتقلوا إلى مصر كما قلت لكم، فتحوا باب جهنم عن طريق هؤلاء، نقلوا إلى مصر أمراضا جسدية وأمراضا عقائدية. وسأحدثكم عن هذا الباب الخطير بعد أن أحدثكم عن الباب الأول، كيف نقلوا الأمراض الجسدية هؤلاء النساء والأطفال والرجال وعددهم يزيد عن 42 ألف غجري. هم غجر في الستينات جاءوا إلى سوريا وحصلوا على الجنسية مقابل أن يعملوا مخابرات للنظام الهالك البائد الذي إن شاء الله عز وجل اقتربت نهايته وأوشكه. أحدثكم عنه بالتفصيل عن باب جهنم لأنها هذه الرسالة الأهم، وطمعهم وغايتهم أن يعودوا بمصر إلى الدولة الفاطمية التي يزعمون. وأما الباب الثاني، هذا باب جهنم سأفرغ فيه قليلا بعد أن أحدثكم عن الباب الأول شيئا ما. وأما الباب الثاني الذي يجب أن يفتح فهو باب يسلك بك إلى الجنة. نعم، هذا الباب سلكه كثيرون وما زالوا يسلكون، إما بأنفسهم وإما بكلمتهم كما يفعل فضيلة الشيخ الشيخ عبد الرحمن الصالح، وإما بدعائهم كما يفعل أهل الدعاء قبيل الفجر، وإما بمالهم وإما بوعيهم عن طريق وسائل الإعلام وغيرها. باب الجنة ما هو؟ باب الجنة الذي أحدثكم عنه هو الذي يغلق باب جهنم الذي أشرت إليه وسأحدثكم عنه. باب الجنة طريقه الذي نسلكه اليوم هو طريق أهل السنة في سوريا، أهل السنة الذين يقدمون أرواحهم في سبيل حماية عقيدة أهل السنة في العالم كله. لأن المسألة أحبتي في كلمتين، الشر كله على مستوى العالم كله، العالم الإسلامي، الشر كله في العالم الإسلامي، الدماء التي تسيل على مستوى الدول في العالم الإسلامي في اليمن وفي سوريا وفي مصر وفي كل مكان، وراءها شيطانان اليهود والشيعة، وراءها شيطانان. واليهود لهم أدواتهم في مصر والشيعة لهم أدواتهم في مصر، وأنتم تعلمون هذا، وما أمر الضالين من المتصوفة عنكم ببعيد، وما أمر الغجر الذين ينشرون بذور الشيعة السامة عنكم ببعيد، وسأحدثكم عنهم. فالباب الذي يغلق باب جهنم هو الباب الذي يسلكه أهل الجنة، يسلكون طريقهم إلى الجنة. فمن هؤلاء؟ هؤلاء هم أهل السنة الذين يقدمون اليوم أرواحهم في سبيل الدفاع عن عقيدة أهل السنة في العالم الإسلامي كله، لا في بلاد الشام فحسب، وليسوا سوريين فحسب، بل من سوريا ومن باكستان ومن تركيا ومن مصر ومن بلاد العالم الإسلامي كله، وإن كان أكثرهم من سوريا. ماذا يفعلون وماذا فعل بهم؟ قصة لا تنتهي أحبتي. أما ماذا يفعلون؟ فبعداد بسيط حرروا أكثر من 80% من أراضي سوريا، بعداد بسيط دحروا حزب اللات بعد أن احتل 18 قرية احتلها حزب اللات في حمص في جنوب سوريا على حدود لبنان، فدحروه بفضل الله وجعلوا حمص مقبرة لجنود حزب اللات، وفعلوا أفضل من هذا وأعظم من هذا في جبال العلويين من الشبيحة، فحرروا 11 قرية بفضل الله عز وجل، ويقتلها الآن أهل سنة يحكم فيهم بشرع الله. نعم، هناك محاكم شرعية في كل البلاد المحررة تحكم بكتاب الله عز وجل، ويطبق فيها حكم الله على المجاهدين قبل المدنيين. 80%، لماذا حرروها؟ أقول لكم لماذا حرروها. بفضل الله أولا، فعددهم وعددهم قليلة، أما ثانيا فبفضل إخوة لنا في مصر وفي غيرها. لماذا أقول في مصر أولا؟ هناك إحصائية يا أخوانا، قام الناشئون في الثورة السورية في الجهاد في سبيل الله بإحصائية، فوجدوا أن مصر هي المرتبة الأولى، هي الشعب الأول بين البلاد العربية والإسلامية، هو الشعب المصري في دعم المجاهدين في سوريا. نستمع الأذان ثم تابع بضع دقائق، لأن الشيخ عنده محاضرة أخرى فلا نريد أن نشغله. جزاك الله كل خير وتقبل منه. أرسلت إلى إخواننا في سوريا ميدانيا وإغاثيا، وأقول لكم الآن أحبتي لمن لا يعلم أن المال الذي أنفق مهما بلغ لا يبلغ حجم المأساة. المأساة لا يمكن أن تتصورها بالكلام، المأساة يمكن أن تتصورها إذا قلت لك وأنت تجلس في هذا المسجد تنزل الصواريخ عليك فلا يبقى لمن في المسجد أثر، المأساة يمكن أن تتصورها إذا قلت لك وأنت تنام في عمارتك عمارة من 5 أدوار تنزل عليها البراميل المتفجرة فلا يبقى منها أثر وتصبح أثرا بعد عين. المأساة يمكن أن تتخيلها ربما إذا تخيلت أن مئات الأطفال يذبحون بالسكاكين ذبحا ذبحا في مجزرة الحولة والغبير والخالدية في عدة مجازر. من يرتكب هذه المجازر إلا الشيعة الذين أحذركم منهم أحبتي. نعم، المأساة لا يمكن أن تتخيلها إلا إذا عرفت أن 12 مليون من أهل السنة وغالبية السورية من أهل السنة، إلا أن بشار وحافظ المقبور استولوا على الحكم بالانقلابات العسكرية وبالوراثة. 12 مليون من أهل السنة بين شهيد وجريح ومعتقل ومغتصب وطفل ذبيح ولاجئ ومشرد يعيش هنا وهناك في تركيا ومصر ولبنان وفي كل مكان. هؤلاء أحبتي استغلتهم فوضية الأمم واستغلتهم المنظمات التنصيرية لصالحها. ففي مصر المنظمات التنصيرية تنصر، المنظمات التنصيرية العالمية تنصر السوريين والغجر عن طريق حزب الله وإيران يشيعون المصريين. أفبعد كل هذه المأساة التي سمعتم لا يكون لنا دور في أن نقف مع إخواننا لننقذهم من مأساتهم التي يعيشون فيها؟ نقف بماذا؟ نقف بماذا؟ نقف بالكلمة؟ نعم. نقف بالدعاء؟ نعم. نقف بالجهاد بالنفس وبالمال؟ نعم. نعم، لقد رأينا والله في مصر خيرا عظيما من إخواننا في بني سويف وفي المنيا في مغاغة وفي دمياط وفي كل مكان. رأينا إخوة لنا حقيقة، كان يحدثنا شيخنا الشيخ عبد الرحمن أن هذا الرجل الذي تصدق ب10% ثم 20 حتى وصل إلى أن قال لله عز وجل أنا وأنت شركاء بعبارته. رأيت شخصا في دمياط في محاضرة شيخنا الشيخ عبد الرحمن، كنت معه في محاضرة، يعني تقارنون بين هذا وهذا فلا تجدون مقارنة. فبعد محاضرة شيخنا دعا شيخنا الشيخ عبد الرحمن الناس إلى الجهاد بالنفس وبالمال، وقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. غزا، لا تدري ما معنى غزا إلا إذا رأيت الشهيد يصاب تأتيه الرصاصة فتخرج روحه في بضع ثواني، إلا إذا رأيت المآسي التي تصيب أهلنا في بلاد الشام من أهل السنة. أما العلويين فلا يصيبهم شيء، لا يمكن أن تترك هذا إلا إذا رأيت الإمارات تتهدم بالطائرات وبالصواريخ على رؤوس أصحابها. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، ناقة مشدود الرباط على فمها حتى لا تأكل من أموال الناس، فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله. وكان الرجل يجهز، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك فيها كم؟ الحسنة بكم يا شباب؟ لا، ولكن الحديث هنا ليس كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك بها 700، لك بها 700 ناقة مخطومة أي في الجنة. يا الله، فذلك الرجل في دمياط سمع شيخنا الشيخ عبد الرحمن يذكر هذا الفضل العظيم، فبدأ وأذكر شيخنا به، فقام هو أولا وسارع وجاء إلى الطاولة إلى المنصة التي يتحدث منها شيخنا ووضع بعض النقود البسيطة، ثم خرج وجاء بعد صلاة العشاء. بعد أن خرج الناس جميعا وقال لا تخرجوا حتى أتيكم، فذهب ورجع بعد حوالي ساعة أو ساعة ونصف نحن ننتظرهم، فجاء وقال تفضلوا هذا المبلغ. قلت كم؟ قال لا أعرف. فذهب إليه أحدهم، أحد أصدقائنا، وكلمه قال له لا أعرف. فجلست إليه وقلت له حدثني القصة. طبعا عد الإخوة المبلغ فوجدوه 54,300 جنيه. فقال لي عندك طالب، لا تخبر بهذا الأمر أحدا، يعني لا تخبر باسمي، لا تقل من أنا، شيخنا الشيخ عبد الرحمن ربما يعرفه بشكل لكن لا يعرف اسمه، لا تخبر باسمي، لا تخبر من أنا، ولكن سأحدثك بقصة. قلت تفضل. قال يا ولدي هذا ما أملك، ولما خرجت لحقتني طفلتي الصغيرة فقالت يا أبتي سمعتك تحدث أمي أنك ستنفق كل ما تملك في سبيل الله لأهلنا في سوريا. يا أبتي هذه الحصالة، مشروع حصالة يعني إلى صديق فيه بعض النقود تجمع فيه الطفل نقوده، خذها يا أبتي فهذا ما أملكه أنا. فقال يا بنيتي أنا تصدقت عليك، أترك هذا لنفسك. فقالت يا أبت بعبارتها البسيطة أنت قدمت ما تملك وأنا أقدم ما أملك. شبان كأنه يذكرك بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهما يتسابقان، ويقول أبو بكر عمر: اليوم أسبق أبا بكر وقد جاءه مال. فذهب بنصف ماله وقال: يا رسول الله، هذا في سبيل الله. قال: كم تركتني أبي؟ قال: تركته كم؟ نصف مال. ثم جاء أبو بكر فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا: كم تركت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال: تركت لهم الله ورسوله. سبحان الله، كنا نسمع هذا فنظنه خيالا، لكن والله رأيته بأم عيني في دمياط. قصة أخيرة وأختم بها: في بني سويف حصلت قصة مزدوجة. كنا في مسجد في مركز الفجر، فجاءت امرأة عجوز وقدمت وقالت: أين إخواننا السوريين؟ ووصلت إلى أحد المشايخ وقدمت 5 جنيه ثم خرجت. فقال أحد أبناء البلد: تعرفون هذه العجوز؟ قلنا لا. قال: هذه العجوز ليس لها من يطعمها ولا من يقدم لها، الناس يتصدقون عليها في الفطور والغداء والعشاء، ليس لها أولاد ولا آباء. سبحان الله، عدت المبلغ فوجدناه 8500 جنيه، 8000 من المسجد وخمسة من العجوز. عدوه مرة أخرى وسجلوه في الورق وذهبوا إلى المسجد الرئيسي الذي يجتمعون فيه. عدوا المبلغ فعدوا فوجدوا الرقم خطا، فقلنا للمشيخ: الرقم خطا. قال: لا، الرقم صحيح، عددناه مرتين. كم؟ عدوه مره ثانيه فوجدوه 13,500، كل جنيه بألف. فقال الشيخ امام المسجد: لو لم اكن انا لما صدقت هذا. عددنا المبلغ مرتين، قلت له: لعل احد الناس في الطريق، احد المسلمين، اعطاه 5,000 جنيه. قال لي: لا والله، ما فتح لي كيس. 13,500 كما هي، 8,500 كما هي. سبحان الله، شيء لا يمكن أن يحسب بالحساب المادي، يعني لا يمكن أن يصدقه العقل بالحساب المادي. نعم، في المادي، لأن هذا جهاد في سبيل الله. رب درهم، رب درهم سبق 100,000 درهم، سبق 100,000 درهم. سبحان الله، هذا عطاء الله. في نفس الوقت طفل صغير يتيم يأتي يريد أن يشتري حلوى من أمام الناس، فوجد الأطفال يدخلون ويخرجون ويأتون بأرز وسكر، لأن الحملة ربطت على المساهم السوريين تأخذ المواد العينية للأسر في مصر هنا في القاهرة، الأسر السورية والنقدية لإخواننا المجاهدين في سوريا. فجاء الطفل ومد من صفرين، فقال له الإمام المسجد: يا بني، خذ واشتري لي حلوى من أمام الناس. فأصر الطفل، فأصر الإمام، فأصر الطفل، فأصر الإمام، فبكى الطفل وقال له: يا شيخ، لأني أنا يتيم، ترفض تأخذ مني هذا؟ تأخذ من باقي الأطفال وترفض مني لأنني يتيم؟ فأخذ وقبل رأسه وخرج، وكان يقف بذلك المكان رجل، سمع القصة، فخرج، وجاء ب10,000 جنيه وقال: هذه إكراما لذلك اليتيم. يا الله، يعني هذه الأمة الخير فيها ليس له نظير في الأمم الأخرى، لا يمكن أن يجوع مؤمنها وبجواره مؤمن. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجره إلى جنبه جائع وهو يعلم. هذا الإيمان الحقيقي، الإيمان الحقيقي هو الذي يترجم إلى عمل. لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بواحقه، لا يأمن جاره شره. الإيمان الحقيقي هو الذي يترجم إلى عمل. هذه الأمة لا يمكن أن يخذل مؤمنها وله أخ مؤمن يعبده ويسنده ويقف من ورائه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. فلله الحمد، رأينا من أهلنا في مصر خيرا عظيما بصحبة أخينا الشيخ عبد الرحمن، وأوصلنا إلى إخواننا في سوريا موثقا بالفيديوهات وبكل الوثائق التي تشاهدونها على رابطة العلماء الأزهريين السوريين على صفحة الفيسبوك. أوصلنا لأهلنا في سوريا 1,500,000 جنيه من مصر. هذا على رابطة العلماء الأزهريين السوريين، وأما إخواننا في الدعوة السلفية الذين نتعاون معهم أوصل أضعاف هذا المبلغ. يا الله، يكتب لك الجهاد وأنت في قاع بيتك، يكتب لك الغزو وأنت في قاع بيتك. وددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. هذه مودة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أمية النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي، هذا الذي حدثتكم عنه كله والله لا ينسينا المأساة التي يعيشها أهلنا في سوريا. فالمأساة لا توصف ولا يمكن أن تقدر ولا يمكن أن توصف ولا يمكن أن تنسى، ولكن النصر قريب بإذن الله، والنصر قريب موعده بدماء الشهداء نوقده ببطولة شعب لا ينسى سفاح الأمس يقصده بجبال ما رجعت إلا لله الحق يوحده.